السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بنعمه، وأن يسترنا بستره، وأن يغفر لنا ذنوبنا وخطأنا وزللنا، وأن يحفظنا في الدنيا ويرفعنا عنده في الآخرة. لم يزل الحديث موصولا فيما ذكرناه في المجلس الماضي في آخر المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في ربا النسيئة، عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يجوز بيع الدين بالدين. وأظن أنها كنا قد قطعنا القول في مسألة مهمة، وهي طبعا جاء بها النص، لكن يحتاج فيها إلى شيء من التوضيح لكونها داخلة في أو قريبة من مسائل الدين بالدين، أو لها تعلق بها. وذلك لو أن شخصا، وهذه تحصل أيضا لكم كثيرا باعتبار أنكم لكم عملة في بلدانكم وتتعاملون هنا بعملة أخرى، وربما ثم عملة ثالثة تكون أشهر قريبة من بلادكم، تكون دارجة أو معتبرة عندكم كاليورو أو غيرها. فلو أن شخصا مثلا أخذ من صاحبه مالا بعملة بلده، ثم أراد أن يقضيه هنا، أراد أن يقضيه هنا بالريالات، نعم، فكيف يكون ذلك؟ خاصة إذا كان يعطيه شيئا فشيئا. إذا كان يعطيه المال كله مرة واحدة فلا بأس بذلك، بشرط أن يكون بسعر اليوم. يعني ما يقول ذاك اليوم كان سعر الريال مثلا يقابله ريالان من العملة هذه أو دولاران، أو فإذا تسددني بما كان يساوي في ذاك، لا، اليوم سواء اتفقوا على رفع سعر مرتفع أو منخفض، المهم أن السعر يتفقان عليه في اليوم. واضح؟ يعني مثلا لو أنهما اتفقا قال بسعر نحن نتفق الآن بالسعر اللي كان يعني ذاك الوقت يساويه، أراد أن لا يضر بصاحبه، نقول لا بأس، لكن بشرط أن يكون بالسعر المتفق عليه الآن، سواء اتفقوا على سعر مرتفع أو على سعر منخفض، لا أن يلزمه بما كان عليه سعر الصرف هناك، وإنما بما يتفقان عليه هنا. نعم، هذه جهة. جهة ثانية، لو كان يؤديه على أقساط، فهنا أيضا إن كان كلما أدى شيئا، كان يكون مثلا عليه $1,000، فكان يعطيه مثلا كل مرة 500 ريال، فإذا كان كلما أعطاه 500 ريال حسبها من قيمة الدولارات بسعر يومها لا بأس. أما طبعا الدولار والريال لا يختلفان كثيرا أو متفقا إلى حد ما، فلذلك لا تظهر صورة المسألة جلية، لكن لو كان يورو مثلا فدفع إليه ريالات، فنقول إذا كان بسعر كل ما أعطاه شيء خصم بقدر سعر اليوم، قال اليوم 500 ريال تساوي 420 يورو فخصم، جاء المرة الثانية قال الآن خذ 500 ريال، قال الآن تساوي 125 يورو، فخصم 125 حتى ينتهي المبلغ، نقول لا. لكن لو أنه أعطاه 500 ثم 500 ثم 500 ثم لما جاء في الأخير قال كم أعطيتني أنت؟ قال أعطيتك مثلا 4500، وكم سعر اليورو يساوي؟ كأنه الآن، نقول لا، لا بد أن يكون كلما قضى شيئا أعطاه بسعره. واضح؟ نعم.
ثم جاء
ايش؟ ها؟ لا لا لا، هذا جنسان مختلفان، جنسان. وبعدين هنا مو بيع، هو أقرض قرض. البيع الآن، البيع الآن هو يبيعه ما في ذمته بما يعطيه الآن، فكأنه يقاضيه ويبيعه. إذا أنت الآن مو هو في بلده قال خذ 500 يورو أعطيكها ب3000 ريال، لا، هو قال أقرضني 1000 يورو، هو الأول قرض، ثم الآن أو قيمة مبيع، كان أخذ منه جوال ب500 يورو أو شيء مؤجل، ثم الآن أراد أن يقضيه بالريالات، فالآن كأنه قضاء وصرف وبيع، فهو يجوز الآن بسعر الصرف اليوم، يعني بما يتفقان عليه اليوم. إذا قيل بسعر الصرف اليوم، ما تذهب إلى أذهانكم سعر الصرف البورصة؟ لا، بما تتفقان عليها أنتم اليوم. واضح؟ نعم. إذن هذا من المؤلف رحمه الله تعالى فصل خصه في أحكام صرف الذهب بالفضة وما يجري مجرى الربا في نحو الذهب والفضة كالعملات الحالية اليوم، على حسب ما ذكرنا لكم من الكلام فيها. وهي وإن كانت تبعا لربا النسيئة، لأنها أجناس اتفقت علتها، أليس كذلك؟ وربا النسيئة يقع فيما كانت علته واحدة، لكن لما كانت أحكام الصرف يعني أخص ومتنوعة ونحو ذلك خصها بهذا الفصل. فلذلك يقول: ومتى افترق المتصارفان. المتصارفان كمن يبيع دنانير بدراهم، أو كمن يبيع الريال بالدولار، أو كمن يبيع الدولار بالروبل، أو كمن يبيع اليورو بالليرة، أو الليرة بالروبية، أو غير ذلك من العملات المختلفة المتنوعة. واضح؟ فهنا قال: متى افترق المتصارفان قبل القبض، كأنه أراد أن يقول أن القبض معتبر في الصرف، وأنه داخل فيما تقدم من الكلام على ربا النسيئة. وهنا أراد أن ينبه على ذلك، أو أن يؤكد على هذا، في أن اتفاقهما على الصرف لا يكون كافيا في صحة المعاملة وقيامها مقام القبض، فلا بد من القبض. فلو حصل بينهما اتفاق فلم يقبض أحد منهما، أو لم يقبض كلاهما، فهنا نقول بأنه وقع في ربا النسيئة. واضح؟ قبل قبض الكل، يعني قال هذه 1000 ريال ب200 يورو، ثم لم يقبض أحدهما، أو أن هذا أعطاه 200 يورو وهذا قال 1000 ريال آتي بها، سواء كان يذهب يأتي بها من قريب يعني خارج المجلس، أو أنها مؤجلة إلى ما يوم يومين ثلاثة أكثر من ذلك. نعم، وهنا سواء كان التأجيل من أحدهما أو منهما. ثم يقول: قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض. الحالة الثانية أن يكون في العقد في البعض، فلو أنه مثلا باعه 200 يورو ب1000 ريال، فأعطاه 100 يورو، ثم 100 لم يقبضها بعد، فهنا نقول تفرق الصفقة، فما قبض صح بقسطه من البيع، وما لم يصح فإنه يبطل، وما لم يقبض فإنه يبطل في ذلك. نعم. فلا تبدل. نعم، ولا تبدل تصح. قال: والدراهم والدنانير، هذه مسألة مشهورة عند أهل العلم، وهو أنكم تعلمون الدراهم والدنانير، دراهم من الفضة والدنانير من الذهب، والفلوس من النحاس، والغالب أنه لا يشترى بها إلا الأشياء التافهة، بيوت، عقارات، مزارع، لا تشترى إلا بالذهب والفضة يعني فيما مضى. فعلى كل حال، الدراهم والدنانير هل تراد لعينها أو تراد لكونها ثمنا؟ لكونها ثمن. أنت تشتري السيارة تريد هذه السيارة، ولو أعطوك التي بجانبها وقد تكون مقاربة لها من كل وجه لم تردها، أليس كذلك؟ وإذا اشتريت هذه الشاة لم ترد أختها ولو كانت أطيب منها في بعض الأحوال، أليس كذلك؟ فالأشياء تراد لأعيانها، لكن الأموال لا تراد لأموالها في الجملة، أليس كذلك؟ فبناء على هذا انجر الكلام، هل تتعين بالتعيين أو لا؟ فإذا قال مثلا بعتك هذه السيارة بعشرة دنانير أو بهذه العشرة ثم أعطاه عشرة أخرى لم يجوز ذلك، إذا قلنا أنها تتعين، واضح؟ فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول تتعين بالتعيين، فبناء على هذا إذا عينها لم يجز أن يوفيه غيرها، واضح؟ فإذا قال هذه السيارة بهذه الدنانير العشرة ثم أخرج أخرى فأعطاه إياه، قلنا لا، البيع منعقد على هذه بهذه، واضح؟ ولو أن شخصا مثلا قال ها 100 درهم، هذه 100 درهم معي، انظر إليها في هذه الحزمة أو في هذه في هذا الكيس بعشرة جوالات، فقال بعتك ثم أخرج كيسا أخرى وأعطاه الدراهم، نقول لا، لا بد أن تعطيه ما تم عليه البيع. وقول بأن الدراهم والدنانير متعينة هذا هو مشهور مذهب الحنابلة وقول الشافعية والمالكية، خلافا لأبي حنيفة. ووجه التعيين عند الحنابلة والجمهور مع قولهم من أنها إيش هي لا تقصد لذاتها، ما أحد يأتي بالدراهم والدنانير لأجلها، وإنما لأجل ما يشتري بها وأجل ما يتوسع بها من قضاء حاجة في مسكن أو مركب أو نكاح أو غير ذلك، ليس كذلك؟ ومع ذلك قالوا بالتعيين فيها، قالوا لأنها تختلف في جودتها من رداءتها وصحتها من حصول الغش فيها ونحو ذلك، فلأجل هذا لما كان يكون بينها بعض التباين ولو كان قليلا في بعض الأحوال، لكن لما كان فيها تباين فإننا نقول أنها تتعين، واضح؟ ومن قال من أنها لا تتعين كما هو مذهب أبي حنيفة وقول ورواية عن أحمد رحمه الله، يقول أنها هي لا تقصد بذاتها، يعطيك هذا الكيس الذي فيه الدراهم أو الكيس الأخرى ما دامت متساوية، واضح؟ وطبعا يترتب على هذا ترتبات، يترتب على هذا إذا قلنا تتعين، نعم، فأعطاها الدنانير هذه مثلا ثم تبين أن هذه الدنانير مغصوبة فقام وأعطاه دنانير أخرى، نقول لا، الآن بطل البيع، إن أراد أن يبيعك مرة ثانية وإلا فلا. فإذا كان مثلا كانت هذه الدابة قد ولدت وكان ولدها إيش يعني فيه ما يدل على أنه ثمين. فقال لا، أنا ما بعتك، الدنانير التي بعتك بها قد استحقت للغير فبطل البيع. واضح؟ لو مثلا هذه الدنانير، لما قال هذه الدنانير جاء شخص ونهبها تلفت، فنقول قال خذ هذه دنانير أخرى، قال لا أنا إنما بعتك بتلك الدنانير، فمقتضى قولنا من أنها تتعين أن كلامه صحيح وأن البيع انتهى، فإذا أراد أن يعقد معه مرة ثانية وإلا فلا. واضح؟ ومثل ذلك إذا تلفت بناء على، أو إذا قلنا من أنه لا يشترط فيها القبض، كان تكون مثلا باعه بدينار واحد ما يحتاج إلى عد، واضح؟ نعم. فلو تلف بعد العقد، فتلف على ضمان البائع ولا على ضمان المشتري؟ فعند من يقول من أن القبض مشترط في كل الأشياء، فإنما تدخل في ضمان المشتري إذا قبض الدينار، أليس كذلك؟ ومن يقول وهم الحنابلة بأن لا يشترط القبض، فإن بمجرد حصول العقد فيكون الدينار من ضمان المشتري. فإذا كان من ضمان المشتري فلو تلف تلف على المشتري، فإذا كان مثلا الذي أتلف الشخص أجنبي فعليه أن يطالب البائع السليم منها، إلا أن يكون البائع هو الذي منعه القبض. في الصورة الأولى اللي قلنا لو أنها تلفت الدنانير وقال هذه، إذا اعتبرنا أن إما اعتبرنا القبض مطلقا أو اعتبرنا أنها تحتاج إلى عد، فهنا تكون يعني من ضمان البائع ويكون البيع تالف فاسد. وإلا في الصورة الأخيرة هذه، إذا قال هذا الدينار بهذه الشاة ثم تلف الدينار، فالدينار الآن تلف على ملك المشتري ولا ملك البائع؟ ملك المشتري. فبناء على ذلك على ملك البائع، عفوا على ملك البائع لأنها استحق البائع الآن، فبناء على ذلك على البائع أن يسلمها الشاة والمال قد ذهب، قد ذهب في هذه الصورة. على كل حال هنا طبعا أو يترتب على ذلك مسألة أخرى، وهي الآن ما يتعلق بالأوراق الآن النقدية، أو ما يسمونه بالنوط، هم يسمون الأوراق النقدية بالنوط، ها أنواط ونحو ذلك. فهذه الأوراق، هذه الأوراق هل تتعين بالتعيين؟ نعم. إذا قلنا من أنها قائمة مقام الدراهم والدنانير فهي متعينة، وعلى مقتضى الحنابلة أيضا فإنهم لم يجعلوا مناط الكلام فيها على أنها تختلف فقط، وإنما يقولون أنها تعينت بالإشارة، فكما أنها تتعين بالإشارة فبناء على ذلك لا يقوم غيرها مقامها، لأنها هي التي انطبق عليها العقد. فما يقال في الدراهم والدنانير يقال أيضا في الريالات أو الأوراق النقدية أو النوط. واضح؟ فقد يقال من أن مقتضى كلامهم هو ذاك، وإن كان يعني قد يقال أن التعيين في الأوراق أضعف. لماذا؟ لأنه لا اختلاف فيها البتة بوجه من الوجوه. فعلى قول من أناط التعيين من عدمه بالاختلاف فإنه يقتضي أن يقول في الدراهم، في الأموال النقدية الآن أو الأوراق النقدية الآن أنها لا تتعين بالتعيين. ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك لو أن شخصا مثلا أعطاك 500 ريال وقلنا تتعين بالتعيين، وقال ضعها عندك أو أعطها أولادي في البلد، واضح؟ فقمت ولما خرجت اشتريت بعض الأشياء ودفعتها. قال لك الذي معك لماذا؟ هذه 500 فلان. قلت عندي في البنك، أنا اعتبرت له التي في البنك. فإذا قلنا تتعين لم يجوز لك هذا التصرف، وكنت ظالما وغاصبا، وانتقلت يدك من يد أمانة إلى يد غصب. واضح؟ واضح يا أخوان؟ فلا بد أن يعطيها، يحفظها بعينها. وكذلك مثلا لو أنه أعطاك إياها ثم إيش لما جئت سلمت ثانية، فهذه التي سلمتها ليست هي الأمانة، فلم تبرأ ذمتك عند الله جل وعلا. واضح؟ وهذا طبعا مشكل وفيه حرج شديد، لكن أنا سأذكر لكم مسألة بعدها تقولون إيش بأن التعيين أولى. واضح؟ الآن إيش تقولون مشكل، أليس كذلك؟ وفيه حرج شديد. طيب، لو أنك استلمت الآن 2000 ريال من صاحبك ووضعتها هنا على أنك تسلمها لأولاده، أو هي نعم عندك أو نحو ذلك، ثم خرجت من المسجد وكان معك أنت مكافأتك الدراسية، سلموك شهري الإجازة أو 3 أشهر 3000 ريال، فجاء ناهب ونهب هذه التي هنا، فأنت في هذه الصورة ستقول ذهبت أموال فلان ولا ذهب مالي؟ ها؟ فإذا كنت تقول ذهب مال فلان فأنت لم تقل بالتعيين في لا قلت بالتعيين هنا، فيلزمك أن تقول بالتعيين فيما مضى. وإن قلت لا هو سرق بعض المال مني، وإذا يكون لصاحبي ما في ذا، نقول هنا حكمت فعدل. لا أحد يقول ذلك، صح؟ فبناء على ذلك هذا مما يزيد في القول من أنها تعينت، أنها تتعين بالتعيين. فلأجل ذلك لا يسع الإنسان إذا أخذ مالا على هذا الوجه إلا أن إيش إما أن يقول هذه التي قبضتها منك نعم هي أنا سأعطيك التي بدلها في البنك من الآن فتكون هذه لك منذ أن قبضتها، والتي في البنك هي التي له. طبعا أحيانا يكون فيها مشكلة لأنها أيضا كأنه صرف وصرف لم يقبض، فيكون فيه إشكال كبير، يكون فيه إشكال كبير. وكثير من الناس يتعاطون على أنها لا تتعين بالتعيين، فنقول في حال عدم التلف ونحو لا يختلف الناس، لكن إذا حصل تلف أو نحو ذلك يكون فيه الإشكال. فعلى كل حال يعني كما قلنا من أن القول بتعينها هو أسلم وأبعد عن الإشكالات، وإن كانت الحاجة داعية إلى القول الثاني كما قول الحنفية، وأيضا ربما نقول أن عمل كثير من الناس على هذا. طيب، هذه الآن المسألة انتهينا منها، واضحة؟ واضحة؟ ها؟
ما أدلة الحنابلة والجمهور بوجوب التعليم؟
هي الأصل، يقولون أنت اشتريت بهذه، ما اشتريت هذه، هذا أنت اشتريت بهذا، قلت هذا بهذا، فلا يجوز لك أن تبدله، إن أبدلته ورضي فذاك شأن آخر. واضح؟ ولأنها قد تختلف، قد يكون بينها تباين فيكون في ذلك إضرار بأحد المتبايعين، لكن من قال بأنها لا تتعين هو الذي فيه إشكال قوله، لكن يقول لأنها ليست مقصودة لنفسها وإنما هي كونها ثمن للأشياء، وكونها ثمن للأشياء لا يختلف هذا الدينار عن ذاك الدينار، واضح؟ وليس من عادتنا ذكر الخلافات، لكن لأنه مأخذ القول والمسألة فيها شيء من الإشكال. أي قبل القبض. احنا قلنا لو كان الدينار، لا الدينار بالعد او بالوزن، لو كان موزون او افترضنا مثلا لنقول اترك الدينار علشان ما نقول، لو باعه الشاة بثياب بعشرة ثياب، نعم، ثم سرقت الثياب، نقول البيع تام وعليك الآن المطالبة، أيها البائع تذهب تبحث عن السارق إن كان هذا مفرط فيطالب بها، وإن لم يكن مفرطا فليس عليه سبيل. نعم، لكن عندنا في المسألة الأولى اللي هي المصارفة نسيناها وهي مسألة مهمة، هي الآن المسألة المصارفة في البنوك، يعني أحيانا تصارف وتأخذ تدفع 500 ريال، تأخذ دولار، تأخذ يورو، لكن هذا هو الأقل، أكثر المصارفة لا قبض فيها، أليس كذلك؟ الآن تعطيهم 500 ريال ليستلم أهلك إيش 500 ريال ولا إيش كم يستلمون إيش عملتكم ها ما نبع سيفة ها طيب يستلمون سيفة إذن هنا هل حصل القبض فبناء على ذلك تكون كل هذه التحويلات غير صحيحة وداخلة في الربا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي على الناس زمان من لم يأكل الربا أصابه غبار هذه المسألة مشكلة جدا طبعا المعاصرون يحاولون أن يوجدوا حلا كل هذه الحلول مهما قلنا هي ليست إلا نوعا من تلمس تأويل أو ما يمكن أن يقوم مقام الحل لكن من جهة الحقيقة ليست كذلك فإما أن نقول من أن إيش البنك هو وكيل عنك فأنت إذا أعطيته المال ليتصارف هو البنك الآخر وهما يتقابضان في آن واحد عندهم مقاصات فورية إذا افترضنا ذلك ها؟ ثم يوكل البنك الثاني في تسليم المبلغ لكن هذه إيش هذه يشترط فيها أن لا يبيعك بالسعر الحالي تنتظر أن ينظر هو كم يشتري من البنك الآخر وإذا كان وكاله بأجرة طبعا يأخذ أجرته لكن الواقع هو الذي يبيعك وأنت لم تقبض فبعضهم يقول يعني هو وكيل وهذا كما قلت يعني ما تتوجه لما ذكرنا الحالة الثانية أن يقال هو صرف وحوالة يعني كأنه الصرف تم فبإعطائك هذا السند كأنه سلمك إيش المبلغ فنقول هذا ليس بصحيح لماذا؟ لأنه أولا أنه لو تلفت هذه الورقة لم يذهب حقك ولو كانت تقوم مقام المبلغ حقيقة لكانت إذا تلفت ذهب الحق أليس كذلك؟ فهي لا تقوم مقام المال حقيقة ثم أيضا وهذا هو الإشكال الأكثر وهو الواقع أن البنك حينما يصارفك أحيانا يكون المبلغ عنده وأحيانا لا يكون عنده يعني العملة الأخرى، أليس كذلك؟ فإذا لم تكن عنده فكيف كان التسليم؟ ثم إذا كانت عنده هل هو يعينها ثم يفصلها ويقول هذه مال فلان؟ لا، إلا أن نقول أنها ما تتعين بالتعيين فيخف الأمر. الأكثر في هذا إيش؟ أنه حال الشراء في الغالب أنه لم يكن يملكها مطلقا، لم يكن مالكا لها. فأنت إذا اشتريت من ذهب إلى البنوك التي يتعامل معها أو البورصة واشترى بها ثم حول لك، ففي كل التوجيهات سواء قلنا أنه وكيل عنك وأنه هو الذي يقوم بإبرام العقد، فإن هذا هو طبعا أسلم ما يكون، نعم. لكن نقول في مثل هذه الصورة كيف حدد المبلغ سلفا والصرف مما يتفاوت في الدقيقة أو في أقل من ذلك، واضح؟ نعم. ثم هو إذا كان وكيل فإنه لا يضمن لو حصل تلف أو شيء، والواقع أنه يضمن. إذا قلنا أنه صرف حال، يعني هو يصرف يعاملك بالمصارفة وحوالة بعد أن يصرف يأخذ منك المال ويحيله إلى من تريد، فنقول هذا أولا أن في الغالب أنه ليست كل الأموال التي يصرفها لك أنها كانت في ملكه، واضح؟ ثم أيضا إذا قلنا بالتعيين فيحتاج إلى أن يعينها لأنه قام مقامك وهو وكيل عنك، أو يعني التعيين ما دام أنها معينة لابد أن يعين هذه التي بيعت حتى يسلمها. على كل حال يعني هي لا تنفك من إشكال كبير. نعم. وإن وجدها مغصوبة بطل، هذا ما مما يدل أو مما يترتب على مسألة السابقة. فإذا قلنا من أنها تتعين بالتعيين فبناء على ذلك أن البيع يبطل لأن أحد الثمنين قد تلف، ذهب استحق بغصب أو بغيره. نعم. قال ومعيبة من جنسها أمسك أو رد، أو ومعيبة من جنسها، إذا كان البيع دراهم بدنانير، نعم، فهذا الأمر فيه يسير، يعني أن لو أعطاك مثلا 10 دراهم بدينار على سبيل المثال، ثم وجدت في دينارين أو 3 عيب فزاد في درهمين أو 3 عيب فزادك درهم، هذا إيش؟ لا إشكال فيه من جهة ماذا؟ أن الجنسان مختلفان فيجوز المفاضلة إذا كان في المجلس، واضح؟ لكن إذا كانت من جنس واحد أعطيته 10 دنانير ب10 دنانير، فهنا إذا وجد فيها عيب فلا يمكن أن تزيد دينار لأنها ستكون 10 ب11، فيدخل في ربا الفضل. فبناء على ذلك يقولون من أنه لا في مثل هذه المسألة إما أن ترضى بها معيبة وإما أن ترد ويعود كل واحد منهما فيما له، صاحب العشرة هذه ترجع في 10 وهذا يأخذ 10 التي بادل بها أو صارف بها. لماذا؟ لئلا نقع في ربا الفضل من جهة أنهما جنس واحد، فإذا زاد أحدهما فإنه سيكون من العيوب ومن الزيادة في المبيع وهما من جنس واحد، والزيادة من باب الربا، فليس أمامه إما أن يمسك ويرضى بالعيب وإما أن يرد، ولا يجوز أخذ الأرش في هذه الصورة طبعا إلا أن يكون أحد العوضين ليس من الأموال الربوية، فالأمر في هذا سهل. لكن طيب لو كان ذهب بفضة، ها؟ ها؟ إذا كان ذهب بفضة وأعطاه شيئا مقابل ذلك ما دام في المجلس فلا بأس، لكن إذا كان من غير الجنس كان يكون دراهم مثلا بثياب أو نحوها حتى يجوز فيه الزيادة، يعني دفع الأرش، ويجوز دفع الأرش حالا ويجوز مؤجلا. نعم. هنا قال ويحرم الربا بين المسلم والحربي. كما قلنا كثيرا أن الفقهاء يذكرون المسألة لذكر دليلها أو لمجيء النص بها أو للحاجة إليها، أو يذكرون المسألة لإظهار مخالفة قول آخر. فلما كان الحنفية يرون أن الربا بين المسلم والحربي جائز، نعم، أراد المؤلف رحمه الله تعالى هنا أن يقرر أن ذلك عندنا ليس بجائز، وهذا هو قول جمهور أهل العلم خلافا لأبي حنيفة، إنه يقول لا ربا بين الحربي والمسلم، فيجوز أن تأخذ منه بالزيادة لأنه جاء في بعض الآثار، وإن كانت لا تصح عند أهل العلم لا ربا بين مسلم وحربي، ويقول أن الحربي لك أصلا أن تستولي على ماله، فإذا أخذت منه زيادة جاز فأجازه. فعلى كل حال المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يبين هنا أن الربا بين المسلم والحربي محرم خلافا للحنفية. فعندنا إذن الربا بين المسلم والحربي محرم. يفهم من المسألة أن الربا بين المسلم والذمي إيش؟ جائز. عفوا، أن الربا بين المسلم والذمي محرم إجماعا، يعني لا خلاف فيه. نعم. قال وبين المسلمين مطلقا. أيضا كأنه أراد بهذا التنبيه على مسألة، وهو أن من يقول أن الربا إذا كان في دار الحرب يجوز للمسلمين أن يتعامل بالربا، فأراد أن يبين أن ذلك ليس بصحيح، فالربا محرم سواء تعاملت به في دار الإسلام أو في دار الحرب، الحكم في ذلك واحد لا يختلف، وهو أنه كبيرة من كبائر الذنوب ومحرم تعاطيه مطلقا. نعم. الحساب الجاري بطاقة الصراف الشراء بها من الذهب والفضة، طبعا إذا قلنا من أن هذه الريالات جنس والذهب جنس، فبناء على ذلك يجوز التفاضل لكن يحرم التأجيل. فهل إذا أدخلت البطاقة وحاسبت يحصل القبض أو لا؟ هذا يرجع إلى مسألة، هل ينتقل من حسابك مباشرة أم أنه يأخذ وقتا؟ فالظاهر خلال تتبع ذلك أنه إيش؟ ينتقل مباشرة، سواء كان البنك الذي يتعامل معه صاحب الذهب هو نفس البنك الذي أصدر بطاقتك أو غيره. الغالب أنه يعني يحصل المقصف في الآن، في الآن الذي تسلم هذه البطاقة وتدخل أرقامها، أنه يخرج من حسابك ويدخل إلى حسابه. فلما كان الأمر كذلك فإنه لا يكون فيه ربا، وإن كان الحقيقة أنه لما يظن أو يحصل في بعض الأحوال أن بعض المعاملات قد تتأخر، يتأخر تحصيلها، والباعة في الذهب لا، يعني لا يرعون ذلك، يعني مو مثل يقول لك يلا الآن دخلت في حسابنا، جاءنا رسالة اذهب، لو كانوا يراعون ويتورعون من الوقوع في الربا فيقولون انتظر لا تذهب حتى يدخل في حسابنا لئلا نتفرق قبل التسليم والقبض، فنقول صحيح، فيتوقع الإنسان ذلك، لكن هو في الجملة أو في الغالب يحصل به القبض، لأنه يحصل المقاصة والاقتضاء في الآن نفسه. أما بطاقة الفيزا أو الماستر كارد أو نحوها فقطعا أنها لا تجوز. لماذا؟ لأنها تتأخر، ولأن حقيقة الفيزا والماستر كارد وهذه البطاقات التي تسمى الائتمانية، نعم، هذه إيش مشكلتها؟ مشكلة أولا أنها الآن أنت لست الذي تعطيهم، من الذي سيعطيهم المبلغ؟ شركة الفيزا ستعطي صاحب الذهب المبلغ، ثم هي تأخذه منك بعد مدة. فهنا في الغالب مع أن بعضهم يجيزه، في الغالب أنه يكون لا يحصل المقاصف في الآن نفسه، هذا واحد. الثاني، طيب ما حقيقة هذه الصورة؟ يعني استعمال الفيزا مطلقا، استعمال الفيزا مطلقا مشكل. لماذا؟ لأن هي صورتها بدل أن يكون بائع ومشتري وإيش وسيط في إيصال المال. هذا الوسيط الذي هي المصدرة للفيزا، الشركة المصدرة للفيزا هي التي تضمن للبائع ماله، أليس كذلك؟ ثم هي تأخذ مقابل ذلك جزءا يسيرا من البائع، تأخذ 2% 1% يختلفون، واضح؟ فإذا طبعا كونها تدفع عنك وكذا إذا لم يكن في البيوعات التي تتأخر هذا من جهة الأصل لا إشكال فيه، لكن هذه تأخذ المبلغ بناء على ماذا؟ هي حقيقة، هي دائر بين أمرين، هو طبعا أمر واحد، لكن الأمر الثاني أدخل حتى يسوغ حكمها، أن حقيقتها أنها تأخذ من البائع هذا المبلغ 2% 1% لأنها تضمن له السداد، لأنها تضمن له السداد، وأخذ أجرة على الضمان محرمة بالإجماع، أخذ أجرة على الضمان محرم بالإجماع، لأنه من الأشياء التي يعني من الإرفاق، من عقود الإرفاق والإحسان، واضح؟ فإذن لا تجوز، إذن لا تجوز. طبعا المعاصرون من الباحثي في الفقه الإسلامي يقولون أنها يمكن أن يقال أنها أن هذا الوسيط هو سمسار، وأنه يأخذ المال مقابل السمسرة. نقول هذه صورة صحيح، يعني أن إذا أنت عرفت أن هذا يتعاطى بالفيزا والماستر كارد أنك تشتري منه وقد تفضله على غيره، لكن ليس هذا هو الأصل، أن هذه الفيزا يتعاطاها الناس إذا لم يكن عندهم مال. يعني نحن حينما ننظر إلى أصلها أصل وجودها، وجودها وين؟ في الغرب، أليس كذلك؟ الغرب ما صنعوا على أنه يأخذها الموظف ويأخذها كذا، فإذا لم يكن قد خرج المبلغ الذي عليه يشتري بها، فيضمن صاحب المتجر مبلغه مقابل أن يدفع شيئا يسيرا، وهذا استطاع الشراء، وهم لا يرعون في ذلك حق لله جل وعلا ولا لرسول. فالحقيقة أنه يكون فيه إشكال. لذلك إما أن يقال أن الإنسان لا يستعملها إلا في أقصى درجات الاضطرار، لأن في بعض الأحوال لا يتأتى له التعامل مع بعض الجهات إلا بالفيزا أو ما شابهها من البطاقات الائتمانية، وإن تخلص منها البتة فهو أولى، وإذا تعامل بها فلا بد أن يكون أيضا المبلغ عنده، لأنه حتى ولو كان يعلم أنه يسدد المبلغ قبل أن يزيد، إلا أنه قد يعرض نفسه للمحرم. وهنا تأتي مسألة أخرى، اليوم طلعنا عن الكتاب، لكن تأتي مسألة أخرى وهو إصدار الفيزا. في بعض الأحوال يكون بمبلغ، هذا المبلغ مبني على ماذا؟ يأخذون 200 ريال 300 ريال ولا لا؟ وبعضها أكثر. هذا أيضا ليس، لا يجوز. لما كانوا يعطونك الفيزا مجانا فلا يجوز، لأن إنما يصدرها لك بهذا المبلغ لأنه كأنه يقول أنا سأضمنك في عند أصحاب المتاجر، فكأنه أخذها مقابلة. طبعا هم يقولون أو يسوق بعض المعاصرين أصحاب اللجان الشرعية بأن هذا رسوم الإصدار. نقول إصدار الفيزا مهما كان لا يتجاوز 5 ريالات أو 10 ريالات لو كان لهذه القطعة البلاستيكية، واضح؟ لكن الواقع أنه لشيء آخر، وذاك يأخذونها في كل سنة. الجانب الآخر أن بعضهم، بعض البنوك لا تأخذ ما عليك رسوما، ولكن إذا جاء بعد 40 يوما فلم تسددهم ما دفعوه عنك يأخذ منك شيئا زائدا، وهذا عين الربا. فحتى لو كنت تثق من أنك تسدد فلا يجوز لك أن تتعامل بهذا، لأنك توقع معهم على أن تجيز لهم أن يأخذوا منك إذا تأخرت، فكأنك وقعت معهم على الموافقة على الربا. طبعا أيضا بعض العاملين في هذا الميدان في اللجان الشرعية يقول أن هذه أجرة تحصيل ولأجل المماطلة، وهذا ليس بصحيح. هذا كلها الحقيقة تسويق لهذه البنوك لأن تتعاطى بهذه المحرمات، وهي ليست أجور تحصيل ولا غيرها، بل هو عين الربا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو عين الربا. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما يكاد الإنسان ينفك عن كثير من هذه التعاملات. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، واضح. طبعا إذا جاء في مسائل أيضا الفيزا الصرف، لأنها كلها أيضا تدخل في الصرف، أن تأخذ الفيزا هنا وتشتري بها في مثلا في تركيا أو في مصر، نعم، أو في السودان أو في غيرها، فهم يأخذون ما يقابل ذلك. فإذا كانوا وقت التحصيل يحسبون السعر الصرف لا إشكال، لكن المشكلة إذا كانوا يثبتونها عليك الآن، مثلا يعني أنت اشتريت في السودان ب200 ريال، ها فثبتوها عليك مثلا 30 ريال سعودي مثلا من الآن، ثم تقاضوها منك بعد شهر، نقول خطأ، هذا يقع في غيبة. أما إذا كان في وقت المقاصة ينظرون كم السعر فيأخذونه، نقول هذا أخف أو لا يكون فيه الإشكال، لكن الواقع خلافه. كلها مشاكل، كلها مشاكل، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. لا لا نعم نعم.
أحيانا إذا ذهب الإنسان إلى أسفار الصرف وقدم لهم مثلا 1000 ريال ورقة وأراد منهم 5 ريال أو ربع 5 ريالات، يقولون سنعطيك 95 أم 990.
نعم. على قول الحنابلة، على قول الحنابلة في أن من صرف أو من اشترى ذهبا بدنانير فلا بد أن يكون متساويا ولا يجوز، لكن إذا اتفق معه فقال هذه 1000 ريال أعطني بدلا منها فئة 5 ريال 1000 وخذ أجرة لك 5 ريالات، فنص على ذلك، فمقتضى كلامهم هناك أنه يجوز، أن هذا جائز في مثل هذه الصورة. واضح؟ يعني قد يقال وهي تحتاج إلى شيء من التأمل، لكن قد يقال من أن هذه الصورة مماثلة للصورة فتكون جائزة في مثل تلك الحال، لأن هذا الصرف يعني أو إحضار هذه المبالغ من مؤسسة النقد أو الجهة المختصة بإصدارها وتعبنا لك فيها، فكأنه مقابل أجرتنا في تحضيرها، وذا قد يقال من أنه محتمل لذلك. طبعا هنا يكثر حصول مسألة، وهو أنك أحيانا تشتري ب5 ريالات فتعطيه 500 ريال، نعم، فيعطيك مثلا 100 ريال ويقول باقي ما عندي الآن أعطيك بعدين، فلنقول هذه صرف. الظاهر هذه ليست بصرف، لماذا؟ لأن 500 ريال أعطيته إياها مقابل شراء، وبقي لك مبلغ، فكأنه أراد أن يقضي كذلك المبلغ، فلا يكون في مثل هذه الصورة الصرف. لكن فيه صورة مماثلة لها، وهي الثانية محرمة، هذه ليست محرمة، مع أن بعضهم يقول الصورة هذه يدخلها في الصرف، لكن الظاهر ليست كذلك. الصورة الثانية تأتي إلى شخص تقول يا أخي معك صرف 500 ريال، فيخرج يعد لك 450 ويقول بعدين أعطيك 50، هذه نقول هذا صرف صريح، فلا بد أن تكون 500 ب500. نعم. هذا الباب ذكره المؤلف رحمه الله تعالى مع أنه داخل في عموم البيع، لكن لما كان له تعلقات معينة أو مختصة يكثر فيها النزاع، نص الفقهاء عليه دفعا لهذه النزاع ولما جاء في الأدلة بخصوصه. والمقصود بالأصول هنا الأراضي والدور والثمار، الأراضي والدور والشجر، الأراضي والدور والشجر. والمؤلف رحمه الله تعالى إذن ذكر ما يتعلق ببيع الأصول وهي الدور والأراضي والشجر، وما يتعلق ببيع الثمار من جهة ما جاء في خصوصها من أحكام عقد لها المؤلف فصلا مختصا. فإذا مناط أو سبب تخصيص الفقهاء رحمه الله تعالى لهذه البيوعات بابا يخصها لكثرة ما يتعلق بها من مسائل، فدفعا للنزاع وتوضيحا وحكما بما جاء من النصوص فيها حتى لا يكثر التدافع والاختلاف فيها. واضح؟ فلأجل ذلك قال باب بيع الأصول والثمار. باب بيع الأصول والثمار. إذا الأصول ما هي؟ الأرض والدور والشجر. الأرض باعتبار ما يكون عليها أحيانا من بناء، واضح؟ وما يكون عليها أيضا من شجر، ظاهر؟ الدور ما يكون فيها من أشياء مثبتة كأبواب وسلالم ومستودع كالخزانات الأرضية ونحوها، واضح؟ آلات تكييف وقل غير ذلك كثير. الشجر وما يكون عليه من ثمر ونحوه. تأملوا يا أخواه أن البيع أحيانا يكون للدار بأرضها، فتكون المباني تبعا للأرض، واضح؟ وفي بعض الأحوال يكون البيع للدار دون الأرض. يمكن هذا؟ ها؟ يمكن. فتكون لك الدار ما دامت قائمة، فإذا سقطت رجعت الأرض إلى صاحبها، واضح؟ فترجع الأرض إلى صاحبها، واضح؟ فهذا بالنسبة للدور. والشجر مثل ذلك، الشجر أحيانا يبيعك هذه النخلة في هذا البستان دون أرضها، فإذا سقطت النخلة لم يستحق مكانها شيئا، واضح؟ فلأجل ذلك لما كانت بهذه الصورة احتاجت إلى توضيح بعض الأحكام التي تتعلق بها. نعم. نعم. يقول إذا باع دارا، الدار لما كانت مكونة من أشياء كثيرة وقد يختلفون، يقول هذا تبعي هذا كذا هذا، فالفقهاء نصوا على ما يدخل وما لا يدخل. وهنا لا بد أن تعلم شيئا، أن محل الكلام في مثل هذا إذا بيعت الدار مطلقا. أما إذا بيعت الدار مبينا ما يتبعها وما لا يتبعها فالحكم بما انعقد عليه العقد. فإذا قال تبيعني الدار وبما فيها من آلات تكييف وما فيها من فرش وما فيها من آلة تدفئة وآلة تبريد ومطبخ وكذا وكذا وكذا، فعدد هذا انتهي. هذه واحد. الثاني أيضا لو كان لهم عرف خاص، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا أيضا، يعني إذا كان العرف عندهم أن هذه تدخل في البيع فيحكموا به. لكن إذا لم يكن لا منصوصا ولا عرفا معروفا فالحكم بما ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى. فيقول الدار تشمل بناءها وأرضها وسقفها، إذن الأرض داخلة في الدار، إلا أن يكون ثم عرف أو مما في الأراضي التي لا تباع، مثل ما مر معنا أرض السواد، فإن أرض السواد موقوفة، فبناء على ذلك مساكنها لا تباع أرضها لكن تباع دورها، نعم، وسقفها والباب المنصوب، بخلاف ما لو كان باب حاطين احتياط جعلوه في المستودع لم ينصب لم يربط، واضح؟ فهذا لا يدخل. نعم. والسلم، السلم إذا كان أيضا مثبتا، إذا كان مثبتا السلم عندهم يكون مسمور في الحائط، أما لو كان غير مسمور فلا. ولذلك قال والسلم والرف المسمورين. ولذلك الرف الأرفف اللي يسميها الناس الدواليب الآن، فلا يخلو إما أن تكون مثبتة فهذه الأصل أنها تدخل، وإذا لم تكن مثبتة فهي منقولة الأصل أنها لا تدخل. واضح؟ قال والخابية المدفونة، الخابية يجعل فيها بعض الأرزاق أو نحو، يختلفون في هذا فيما يجعل فيها، فهذه أيضا داخلة فيه دون ما هو مودع فيها، لو كان موضوع فيها تمر أو موضوع فيها سمن أو موضوع فيها غير ذلك كنز أو نحوه فلا يدخل، لكن هذه تدخل. قال من كنز وحجر ومنفصل، من كنز وحجر، نعم. قال ومنفصل منها كحبل، أيضا الأشياء المنفصلة كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح، هذه لا تدخل. طبعا المفتاح باعتبار عندهم يروح يشتغل مفتاح هو، لكن العرف الحالي على سبيل المثال الآن أن كل أن القفل يتبع الباب وأن المفتاح تبعه، فيكون العرف قاضٍ على هذا، لكن من حيث الأصل ما دام هذا شيء منقول ليس بثابت فهو لا يدخل في البيت. واضح الآن؟ فما يجد من أمور، مثلا الفرشة، إذا كانت الفرشة إيش ملصقة فيدل على أنها مسمورة، فالأصل أنها تكون داخلة إلا أن يوجد عرف، إذا وجد عرف فلا. والعكس بالعكس، لو وجد فراش لا يثبت، أو كرسي أو نحو ذلك، بعض الكراسي تكون ثابتة تربط، فما كان مسمرا يدخل في البيع، وما كان غير مسمر فلا. هذا هو الأصل، نكتفي بهذا القدر ونكمل بإذن الله جل وعلا في المجلس القادم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.